قال: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن شو عندكم؟ فظن أن اشتقنا أهلنا هكذا؟ قد نعم، هذه ساقطة، هذه الطبعة فيها سقط كثير. فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرنا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد في رواية، زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف، وروي بقافين. شو معنى قافين؟ رقيقا. هذا الحديث ما الذي فيه؟ فيه وداع الصاحب وصيته عند فراقه للسفر. لما أراد الرجوع أوصهم. قال مالك بن الحويرث: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: أي وافدين عليه سنة الوفود، أي وافدين عليه سنة الوفود. وقد ذكر ابن سعد ما يدل على أن وفادة بني ليث رحت مالك بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك، وكانت تبوك في شهر رجب سنة 9. متى كانت عام الوفود؟ متى؟ بعد أي غزوة؟ بعد فتح مكة؟ قال: ونحن شببة متقاربون. قال الناوي: قوله ونحن شببة متقاربون جمع شاب، ومعناه متقاربون في السن. وهذا فيه السفر لأهل العلم وطلب العلم منهم. قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، أي بأيامها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. قال النووي: هو بالقافين، هكذا ضبطناه في مسلم، وضبطناه في البخاري بوجهين، أحدهما هذا، والثاني رفيقا بالفاء والقاف، وكلاهما ظاهر، أي ظاهر المعنى. وقال ابن حجر: قوله رقيقا بقافين وبفاء ثم قاف، ثبت ذلك عند رواة البخاري على الوجهين، أي رفيقا ورقيقا، وعند رواة مسلم بقافين فقط، وهما متقاربان في المعنى المقصود هنا. فظن أنا قد اشتقنا أهلنا. في رواية: فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا. وفي رواية: فظن أن اشتهينا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه. والأهل يشمل الزوجة والأقارب، فقال: ارجعوا إلى أهليكم. قال ابن حجر يرحمكم الله: إنما أذن لهم في الرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة، فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد، فكان منهم من يسكنها ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه. ارجعوا إلى أهليكم، لو كان قبل ذلك لما وسعه الرجوع ولما أذن له، لأن وجوب الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام كانت. ثم لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح. قولوا فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة أي دخل وقتها فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني يصلي. قال النووي رحمه الله فيه الحث على الأذان والجماعة، فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة. هنا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فيه الحث على الأذان وفيه الحث على صلاة الجماعة وتقديم الأكبر. الأصل من يقدم؟ نعم الأكبر أم الأقرأ؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهل هنا ما يعارض ذاك أم لا؟ لماذا؟ لأنهم كلهم متساوين في العلم، فحضروا مع بعض وتلقوا مع بعض فاستووا في العلم، فإذا استووا في العلم والسنة يقدم الأكبر. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبين حكما عاما، إنما يحكم على أناس خاصين. قال النووي وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة، فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به إلا السن. واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يؤذن أحدكم، وخص الإمامة بالأكبر. قال ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار، يعني أيما أعظم الإمامة أم الأذان؟ فضل الأذان أعظم، الإمام ضامن يتحمل، المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن أذن لله 12 سنة محتسبا وجبت له الجنة، والأجور في الأذان كثيرة. قال ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار، قال إنما قال يؤذن أحدكم، وخص الإمام بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمام، والله أعلم. قوله فلما أردنا الإقفال يقول يعني الرجوع مبين. قال فيه يقول وإذا حضر الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما، فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين. يعني تمر في محطة تريد أن تصلي لا تقيم فقط، إنما عليك أن تؤذن ثم بعد ذلك تقيم وتصلوا جماعة. وهؤلاء كانوا مسافرين وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجماعة، فالمسافر أيضا يصلي الجماعة ويؤذن ويقيم. قال فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر، وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين. لأن جاء في رواية أن مالك بن حويرث كان واحد معه فقط، والراجح جماعة كما ذكر ابن حجر، إنما لعله أن مالك بن حويرث لما ودع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجع مالك وأحد أصحابه للرسول مرة أخرى فودعوه مرة أخرى فوصاهم بوصايا أخرى. قال وهو إجماع المسلمين وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت. يقول وفيه الحديث دلالة على تقديم الصلاة في أول الوقت. لماذا؟ لقوله فإذا حضرت الصلاة أي دخل وقتها فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم ولأمكم أكبركم. ففيها أن الأذان يكون أول الوقت ثم بعده الصلاة. وقال ابن حجر وفي الحديث فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين. هؤلاء هاجروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورحلوا في طلب العلم ففيه فضل ذلك وفضل التعليم، لأن الرسول قال ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم. وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله فهذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بالرحمة والرفق، فكان أرحم الناس بالناس وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه، ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم. قال حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله. حديث إذا قضى أحدكم حاجته أو نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم في أجره. قال لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير، فيه الألفة والمودة والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم والتأديب والتوجيه لهم. فلهذا كان الذي ينبغي الإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة، وما انتهت حاجته رجع إليهم. من أين أخذ هذا الشيخ؟ ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. فالأصل أن الإنسان يقيم في أهله، لا يكون رحالة وأهله كالأيتام. وبعض الناس لا يأتي عيد إلا يجمع أصحابه ويسافر بهم يمنة ويسرة ويترك أطفاله في العيد كأنهم أيتام، يستجدون عمهم وخالهم حتى يخرجهم من البيت. هذا خطأ. قال من فوائد الحديث أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله، ولهذا قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، يعلمونهم ما تعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون، إما أن يجعل جلسة خاصة لهم، أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم. ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط، قال علموهم ومروهم، فيعلمهم ويأمرهم، وأهم ما يأمر به الصلاة. قالوا من فوائد الحديث وجوب الأذان وأنه فرض كفاية لقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر. ومنها أنه لا يصح الأذان قبل الوقت، فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأذان فإن أذانه لا يصح، ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة، يعني دخول وقت الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. يعني متى يؤذن الإنسان؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا لم تحضر الصلاة فالأذان لا يصح. قال من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة لقوله يا أمكم أكبركم، واللام هنا للأمر، فصلاة الجماعة واجبة. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يوجه الناس لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم، ولهذا قال صلوا صلاة كذا في حين كذا، مع أنهم قد صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كم يوم؟ 20 يوم، وهم يعلمون ذلك، لكن لأجل التنبيه. لا تقول الناس هذه أمور بينة واضحة لهم، لا، الناس في غفلة. بعض الناس في الجامعة لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، تأتينا أسئلة. بعض الناس متزوج يظن أن غسل الجنابة من السرة إلى الركبة فقط، صحيح؟ هذا واقع. لا تظن أن الناس يعلمون كل شيء، نبه الناس حتى على الواضحات، فإن الناس من يعيش مستحيا ولا يسأل ولا يعلم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم الأوقات مع أنهم حفظوها عنه وتكررت عليهم، ولكن بأجل التنبيه ولأهمية هذه الأمور. قال: ومن فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس بالقول وبالفعل. يعني هنا قال لهم صلوا كما رأيتمني أصلي، وهذا تعليم بالفعل. ومن فوائده أن على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق في علمه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، حتى ينفذ أمر الرسول في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى كلام الشيخ. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الشباب أقوى على حمل العلم والرحلة إليه والصبر عليه، صحيح؟ ولكن قال البخاري، الشيخ ينظر لي واللحية قد بيضت، قال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وليس كبر السن مانعا من التعلم، أخذ بالجوزي في القراءات العشر في تعلمها وهو ابن 80 سنة، وكانوا يقولون بالمحبرة إلى المقبرة، بالمحبرة إلى المقبرة، لا يدع الإنسان اقتباس العلم حتى الممات. فليس كبر السن مانعا من التعلم. وفيه أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله وأن يأمره وأن يعلم غيره، وهذا يجعل الإنسان مباركا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به، هذا من البركة. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. يعني حديثه ما جرى في الأرض وما جرى على الناس، فلان مات، فلان ولد، فلان كذا، فلان طلق، هذا ماذا يفعل؟ هذا يفسد القلب ولا ينتفع جليسه منه بفائدة. أما المبارك يحفظ حديث وأثار، إذا جلس في مجلس جاءت مناسبة ألقى كلمة حكمة، يعني لا يجلس يعظ الناس بلا إذن، إنما يلقي كلمة، أثر، آية، حديث، مما يتكلم به الناس حتى يصرف الناس عن الباطل للحق ويرشدهم وغير ذلك. فهذا ينبغي الإنسان يحرص عليه ويتعلم.